الدرس 62 نبذة مختصرة عن مسند الإمام أحمد.
بعد هذا الحديث المختصر المعتصر عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الحاضرين والحاضرات، نأتي إلى كتابه العظيم الذي هو المسند. المسند كما ذكر أهل العلم أي ما رتبه مؤلفه على المسانيد، والمسانيد كثيرة لأهل العلم، ويختلف المسند عن السنن والجوامع أن السنن والجوامع كجامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، يختلف المسند عن الجامع والسنن أن الجامع والسنن ترتب كتبهم على الأبواب، باب العلم، باب الصلاة، باب الطهارة، وهكذا على الأبواب الفقهية والعقدية والتفسير وما شابه ذلك. أما المسند فيرتب الحديث فيه على الرواة وليس على المواضيع الفقهية، فتجد حديثا في الطهارة مع حديث في الجهاد مع حديث في الرقاق مع حديث في الأمر بالمعروف وهكذا، فتتشابك هذه الأحاديث لأنها كلها تجتمع عند شخص واحد وهو أبو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو بلال بن رباح وهكذا. فهذا هو المسند وهو الذي يرتب على المسانيد، وقد رتب أحمد بن حنبل مسنده على مسانيد الصحابة، فبدأ أولا بالعشرة المبشرين فقدم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بعد ذلك أتم بهم الستة، ثم أتى بأحاديث آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهات المؤمنين، ثم بعد ذلك أتى بأحاديث البدريين، وهكذا يقدم الأفضل فالأفضل، ثم ذكر بقية الناس في روايته في مسنده. جمع أحمد بن حنبل في مسنده أكثر من 30,000 حديث، وهو كما قال أهل العلم أجمع كتب السنة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما بقي في زماننا هذا. فكتاب البخاري مثلا لا يزيد عن 8,000 مع المكرر، وكذا صحيح مسلم مع المكرر يبلغ 12,000 حديث، وغيرها كذلك لا تزيد ولا تصل إلى هذا العدد. فمسند أحمد أكثر من 30,000 حديث كلها جمعها في هذا الكتاب العظيم. قال السبكي عن مسند أحمد أصبح المسند أصلا من أصول الأمة، وقال ابن الجزري لم يروى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه، أي أعلى من المسند، كتاب ضم كل هذا الحديث لا يوجد أعلى من المسند. ولأحمد رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا من الثلاثيات، والثلاثيات تعني أنه بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال في كثير من الأحاديث، حتى جمعها السفاريني في كتابه ثلاثيات المسند. ثلاثيات أي بينه وبين النبي ثلاثة فقط، شيخه وشيخ شيخه والصحابي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه تسمى أسانيد عالية. كلما اقترب الإنسان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر كلما كان السند عاليا، وكلما ابتعد كلما كان السند نازلا، فكانت لأحمد أسانيد عالية كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية عن المسند وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، أي أن أحمد بن حنبل ما قصد في مسنده كما قصد البخاري مثلا ومسلم في صحيحيهما، فالبخاري مثلا قصد في صحيحه أن يجمع الصحيح فقط، ومسلم كذلك قصد في صحيحه أن يجمع الصحيح فقط على الأقل عنده في نظره هو. أما الترمذي مثلا والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم ما قصدوا الصحيح فقط، بل قصدوا أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان صحيحا أو ضعيفا، ولكن مع هذا تحروا أيضا في الرواية فتركوا الرواية عن الكذابين المعروفين بالكذب أو عن المتهمين بالكذب، يعني ليسوا بكذابين ولكن متهمون بالكذب، وكذلك تركوا الرواية عن الذين كثرت مناكيرهم من الحديث، يعني جاءوا بحديث مناكير كثيرة وهكذا. فأحمد أعرض عن هؤلاء، لكن مع هذا روى بعض الأحاديث الضعيفة في المسند لا جهلا، بل أحمد أعلم من البخاري وأعلم من مسلم في الحديث، ولو أراد أن يجمع الصحيح فقط لما عجز عن ذلك، فهو إمام في علل الحديث. ولكنه ما قصد إلا أن يجمع الحديث دون الصحيح وتمييزه من الضعيف. ولذلك من أئمة العلل، بل لعله أكبر إمام في العلل، وهو الإمام الدارقطني. كتابه السنن مثال صارخ للحديث الضعيف، حيث عمد الدارقطني أن يجمع في كتابه هذا الأحاديث المعلولة، الأحاديث الضعيفة، لينبه عليها لا جهلا ولا ضعفا، ولكن هكذا أراد رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. ولذلك لا بد لكل أحد إذا أراد أن يتكلم عن كتاب، لا بد أن يعرف منهج مؤلفه ومنهج جامعه وطريقته في هذا الكتاب. العجيب في مسند أحمد أنه لم يروه عن أحمد إلا واحد، وهو ابنه عبد الله، هو الوحيد الذي روى المسند عن أبيه أحمد. قال ابن حجر عن مسند أحمد: ادعى قوم فيه الصحة، وكذا في شيوخه، يعني أنهم كلهم ثقات. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، يعني ليست متابعة وإنما ضعيف وإن كان فردا في بابه. قال: أخرجها، أي من المسند، ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا، وبقي منها بعده بقية، يعني بقيت نص أحاديث لم يضرب عليها، احترمته المنية قبل أن يضرب عليها، أي قبل أن يلغيها من المسند رحمه الله تبارك وتعالى. اعتنى كثير من أهل العلم بمسند أحمد في الدب عنه أو شرحه أو ترتيبه أو عمل فهارسه والكلام على رجاله، عملت كتب كثيرة خدمة لمسند أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. ومن أشهرها ما قام به ابن البنا الساعاتي والد حسن البنا رحمهم الله تبارك وتعالى، قام ابن البنا الساعاتي بترتيب مسند أحمد على أبواب الفقه، يعني أخذ المسند وفصل أحاديثه، لم يرتبه على المسانيد كما هو، وإنما رتبه ككتب السنن، فجعل كتاب العلم لوحده، وكتاب التفسير لوحده، وكتاب الطهارة لوحده، وكتاب المعاملات لوحده، وهكذا، فرتبه على أبواب الفقه في 24 جزءا. وكذلك ممن خدمه السفاريني في ثلاثيات المسند، وتكلم الحافظ ابن حجر في المصعد الأحمد لمسند الإمام أحمد، وغير ذلك كثير كما قلنا ممن خدم رجال المسند، وممن خدم أحاديث المسند، وممن رتب المسند، وممن تكلم عن أحاديثه. ومن أفضل ذلك ما كان لأحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، ولكنه توفي وقد أكمل الثلث منه فقط ولم يتمه رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه نبذة مختصرة عن مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون أتممنا الحديث عن أحمد وعن مسنده، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.